قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة في شعر النساء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أسعد عن محمد يعني بن سيرين عن عبد الله بن الشقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي في شعرنا أو لحفنا. قال عبيد الله: شك أبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة في شعر النساء. والشعر جمع شعار، وهو ما يلي الجسد كالإزار وما إلى ذلك، وكذلك ما يوضع على الفراش أو ما يلتحف به مما يكون له اتصال بالجسد ومباشرة للجسد. هذا هو المقصود بالترجمة. وجاء في الحديث الذي أورده أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في شعرنا أو في لحفنا. شك من معاذ بن معاذ العنبري والد عبيد الله بن معاذ. وقد جاء ما يدل على الصلاة فيها، ويكون الترك مبني على ما إذا كان فيها شيء من النجاسة، واستعمالها فيما إذا كانت قد تحقق أنه ليس فيها شيء من النجاسة. وعلى هذا فالمدار على حصول نجاسة فيها أو عدم حصول. فإن كان فيها نجاسة فإنه لا يصلى فيها، وإن كانت خالية من النجاسة فإنه يصلى فيها. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن أبيه.
عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن الأشعث.
عن الأشعث وهو ابن عبد الله، وهو صديق أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن الأشعث بن عبد الله الحجائي.
عن محمد يعني ابن سيرين.
وسبق الحديث، سبق أن مر بنفس الإسناد، وذكرنا هناك أنه عبد الله، أنه الأشعث بن عبد الله.
ذكرنا الأشعث بن عبد الملك الحمراني.
عليكم عبد الملك.
367.
إيه، بس هناك عبد الملك ولا في عبد الملك في عبد الله؟ الأشعث بن عبد الله الحجائي والأشعث بن عبد الله الحمراني. وفيما مضى يعني ذكرنا أنه عبد الله وأنه صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
بارك الله فيك. ذكرنا أنه عبد الملك.
ها؟
في 367.
إيه؟ كان عبد الملك؟
إيه؟
عبد الملك ولا
الأشعث بن عبد الملك حبيب عبد الله.
صدوق ولا ثقة؟ صدوق ولا ثقة؟
لا، الأشعث بن عبد الملك ثقة.
والأشعث بن عبد الله صدوق. وكل منهما خرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
ما رد
عليه؟ يعني شوف التقريب. الأشعث بن عبد الله.
نعم. أسعد ابن عبد الله بن جابر الحجاني. نعم.
أيوه.
هو الأمر كما قلت، لكن أقول إنه في الإسناد الذي مر هناك اللي أذكر أن قلنا إنه الأسعد بن عبد الملك. فالآن بما أنه الإسناد هو نفسه.
أيوه.
لماذا لا يكون عبد الملك؟
لا، بس هو هناك
نفس الإسناد. عبيد الله بن معاذ عن أبي عن أسعد.
وش تقرأ إذا أسمعه؟ وش طبقة هذا؟
الأشعث بن عبد الله
الحجاني
هذا في الخامسة.
لا، وعبد الملك
سادسة.
خامسة وسادسة. يعني عندكم عبد الملك في ذات الأول. أنا عندي في نسختي على الأول فاتر من عبد الله الله وصديقه مخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
ماذا؟
يعني ما أدري
يقول ابن عبد الله كاتبين.
ايه انا عندي في نسخة ابن عبد الله. ايه. ايه في الاول. وهو في الاسناد هو. ها؟ يعني ذكرنا الاثنين؟
اي نعم.
والله ما ادري انا في نسخة اللي عندي في الموضع الاول ابن عبد الله. لكن يعني يتحقق من هذا. يتحقق من هذا.
عن محمد يعني بن
وعلى اسحاق بن عبد الملك انت من محمد بن كريم موجود في كتاب التهذيب لكن بس انا وجدت في الموضع الاول ما كتبت بن عبد الله ما ادري يعني كيف يعني الوجه ذلك لكن ينبغى ان يتحقق من هذا كل منهما اخذ حديث البخاري تعليقا واصحاب السنن الا ان الأشعث بن عبد الله صدوق وأشعث بن عبد الملك الحمراني ثقة تقول ما يقول ماذا تقول تقول لن تقول شيئا أردت لن تقول شيئا
لا الظاهر الأمر اختلف فيه في ذات الإسناد ولم يراجع ولم يتثبت فيه
ورجع
فجاء الاختلاف هنا هناك يعني ذكرت من عبد الله وقلت لعله أنا اللي وجدت عبد الملك ولم يتثبت فبقي على الاحتمال
اذا الان انا تثبت الان
يعني ايوه عن محمد يعني ابن سيرين
وهنا مكتوب عن محمد
ايه
عن محمد عن محمد بن سيرين وهو ثقه اخرجه اصحاب في سته
عن عبد الله بن شقيق
عن عبد الله بن شقيق وهو العقيلي وهو ثقه اخرجه البخاري في ابن مفرد ومسلم واصحاب السنن
عن عائشه
مكتوب هنا عن شقيق
نعم
وهناك يعني ما في عن شقيق وعبد الله بن شقيق يروي عن عائشة ويروي عن منه هو متقدم على عائشة يعني فما أدري كيف جاءت هذه اللي بين قوسين يعني عن شقيق شقيق هو بن سلمة اللي هو أبو وائل لكن يعني وهو مخضرم
لا يوجد شقيق حتى في تحت الإصبع
اي نعم هذول يعني الاسناد الاول ما في شقيق الاسناد الاول خالي من ذكر عن شقيق وانما هو عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن شقيق عن عائشه الموضع الاول الذي سبق عن مره فعن عائشه هذه عن عن عن, عن شقيق يعني لعلها جاءت من ابن شقيق يعني حصل فيها شيء اقول لعلها من ابن شقيق يعني حصل ان يكون من اللبس وكذا وعبد الله بن شقيق عن عائشة
قال عبيد الله شك أبي
قال عبيد وعائشة هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أحد من أوعية السنة وحفظتها وحديثها وهي واحد من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبيد الله شك أبي يعني أن الشك الذي في الحديث يعني شعرنا أو لحوفنا إنما هو الشك إن الذي حصل منه الشك هو معاذ بن معاذ العنبري كما ذكر ذلك ابنه عبيد الله حيث قال شك أبي يعني شك أبي فقال شعرنا أو لحوفنا يعني ذكر شعرنا أو لحوفنا هذا شك من أبيه
البارحة محمد بن عبيد
أيوه ابن حساب ولا المحاربي
ابن حساب ذكره في تحت الأكبر
قال ابن حساب
أيوه
محمد بن عبيد الله بن حساب ابن عبيد بن حساب
نعم
ثقة أخرجه أصحاب الكتب
مسلم وأبو داود النسائي
أخرجه مسلم وأبو داود النسائي محمد بن عبيد عبد الله بن محمد بن عبيد بن حساب أيوه مسلم وأبو داود مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي
نعم قال رحمه الله تعالى باب الرجل يصلي عاقصا شعره قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد المقبري يحدث عن ابيه انه راى ابا رافع مولى النبي صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنه مر بحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يصلي قائما وقد غرز ظفره في قفاه فحلها ابو رافع فالتفت حسن اليه مغضبا فقال ابو رافع اقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك السفل الشيطان يعني مقعد الشيطان يعني مبرز بصره.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب الرجل يصلي عاقصا شعره.
نعم.
باب الرجل يصلي عاقصا شعره يعني عاقصا شعره يعني معناه أنه قد قد فتله ويعني يعني فتل الشعر حتى صار ظفيره ظفائر وجعله وراءه وجعله وراءه. وهذا هو المقصود بالعقص, عقص الشعر يعني فتله وليه وعدم تركه على هيئته يعني منتشرا غير معقول. و جاءت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنع من ذلك وأن الإنسان يعني لا يفعل هذه الهيئة. وقيل إن السر يعني في المنع هو أن شعر الإنسان يفسد معه يعني بحيث يعني يعني إذا ترك فإنه يصل الأرض ما يصل منه بخلاف ما إذا كان يعني مفتولا ملويا مجتمعا في الآخر فإنه لا يحصل أو لا يصل إلى أو لا يفسد مع الإنسان منه شيء, لا يفسد مع الإنسان منه شيء. وقد جاء في الحديث أمرت أن أفسد على سبعة أعراض ولا يعني أكف ثوبا ولا أرد شعرا أو كذا بهذا الحديث. المقصود من ذلك أن الشعر يفسد مع الإنسان عندما يكون يعني مطلقا وغير مفتول وغير معقوص. وقد أورد أبو داود حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما كان يصلي وقد غرز شعره في قفاه يعني أنه فتله ويعني جمعه في قفاه. فجاء أبو رافع وهو يصلي وجعل يحله يعني يفك لأن هذا العقد والليل والحسن يصلي. فلما رأى الحسن رضي الله عنه يعني هذا الذي يحرك رأسه ويشغل يعني رأسه التفت مغضبا فقال له أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب يعني استمر في صلاتك ولا تغضب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا سفر الشيطان أو إن ذلك سفر الشيطان أي مقعد الشيطان. فهذا فيه دليل على منع مثل هذا العمل يعني في الصلاة وسواء كان ذلك فعلا من اجل الصلاه او كان مفعولا معمولا من قبل ثم يعني جاءت الصلاه وهو على هذه الهيئه. واضافته الى الشيطان وانه مقعد الشيطان وان واضافته الى الشيطان يدل على يعني على منعه وعدم جوازه. عزمه قال
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري يحدث عن أبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بحسن بن علي كتب عليهما السلام.
هذه العبارة عليهما السلام هذه ذكر الحافظ بن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال إن هذا من عمل مصطفى الكتب وليس من عمل المؤلفين والمصنفين لأن معناها أن الناسخ عندما ينصف الكتاب عندما يأتي ذكر علي يكتب عليه السلام فهو من عمل النساخ وليس من عمل المصنفين يعني ما جاء من ذلك فهو من عمل النساخ كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. وقال إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني يعاملون معاملة واحدة بمعنى أنه ترضى عنهم جميعا ولا يخف أحد منهم بعبارة أو دعاء خاص يميز به على غيره. وقال مثل ذلك كرم الله وجهه أيضا يعني يقال في حق علي كرم الله وجهه ويعني هذا أيضا من علم النساء وإنما العلماء يستعملون في حق الصحابة رضي الله عنهم التربي عن الصحابة وترحم على من بعدهم هذا هو الغالب على استعمال سلف هذه الأمة التربي عن الصحابة والترحم على من بعدهم ويجوز العكس يعني يترضى عن غير الصحابة ويترحم على الصحابة لكن الذي غلب في الاستعمال هو أن الصحابة يقرض الله عنه مثل ما يغلب على استعمال الناس رحمه الله للذي مات الذي مات يقر رحمه الله هذا غلب في الاستعمال ورحمه الله يقال للحي والميت يقال للحي والميت يقر رحمه الله ولكن غلب في الاستعمال استمال الناس وعادة الناس أن كلمة رحمه الله يعني يؤتى بها بعد ذكر من توفي وقد مات. فالأصل هو الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم، ويجوز عكس هذا أي الترحم على الصحابة والترضي عن من جاء بعدهم. وقال إنه لا يخص يعني ابن كثير لما ذكر يعني هذا الذي هم عن النساء قال لا يخص أحد من الصحابة بشيء يتميز به، وإنما يعاملون معاملة واحدة والترضي عنهم. أيوه.
مر بحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يصلي قائما وقد غرز ظفره في قفاه.
ظفره يعني جمع ظفيرة يعني في قفاه يعني في مؤخر رأسه. أيوه.
فحلها أبو رافع.
حلها يعني هذا الشيء الذي قد ربط وقد جمع حله أبو رافع. والحسن يصلي وعندما يعني رأى أبو الحسن هذا الذي يحرس رأسه من الخلف انشفت ويعني يبدو عليه الغضب، فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذا كفل الشيطان يعني هذا العمل وهذه الهيئة. وقال أي يعني تفسير من بعض الرواة أي مقعد الشيطان. أيوة
يعني مكان جلوس الشيطان هذا
يعني كان يعني هذا معنى الكلام
يعني مقعد الشيطان يعني مغرز الظفر
يعني مغرز الظفر يعني هو الكفل وهو الذي فسر بأنه مقعد الشيطان.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي هو الحلواني وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة ثقة يدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمران بن موسى.
عن عمران بن موسى وهو
مقبول أخرج أبو داود الترمذي.
مقبول أخرج حديث أبو داود الترمذي.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي رافع.
عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحابه في الستة.
حال الحديث.
حال الحديث هو مثل الحديث الذي بعده يعني معناه معنى الحديث الذي بعده ويعني كل واحد منهم يشهد الآخر.
قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريب المولى بن عباس حدثه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقال فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكسوف.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي وقد عطف شعر رأسه فجاء إليه وجعل يحله وهو يصلي وأقر الآخر يعني بقي على ما هو عليه يعني ما حرك ساكنا ولا يعني رده ولا يعني عمل معه شيء تركه. ولما فرغ من صلاته أقبل قال وما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكسوف يعني الذي جمعت يداه وراء ظهره وشدته فيكون هذا مثل هذا يعني هذا مثل هذا يعني أنه ما ترك شعره حتى يعني يسجد معه فصار مثله كمثل الذي قد أخذت يداه من وراء ظهره وشدتا فصار يعني من كان كذلك فهو كالمكتوب. وهو يدل على منع مثل هذا العمل كما أن الحديث السابق أيضا يدل على منع مثل هذا العمل.
فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر
يعني الذي هو عبد الله بن الحارث يعني ترك يعني ما راح يدفعه اللي يعني الساكن يعني سكن وذاك الله يعني يشتغل في يعني في شعره. ولما فرغ وانتهى من الصلاة أقبل عليه وقال ما لك ولرأسي؟ يعني الحسن يعني التفت مغضبا وهذا تركه يعني استمر في صلاته حتى فرغ منها والتفت ثم سلمه وقال ما لك ولرأسي.
قال حدثنا محمد بن سلمة.
محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن الحارث.
عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن بكير.
عن بكير بن عبد الله بن أشد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سريج.
عن سريج مولى بن عباس وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يبدو أنه كله يعني سواء كان جعله ضفائر ودمعا وراء أو أنه لما يعني وحزمه من وراءه.
الآن في شكل آخر وهو أن بعض الناس قد يطيل الشعر ويضع الطاقية يعني يجمع الشعر إلى الخلف الطاقية يعني يحطها على الجبين ثم يجمع على الرأس فإذا سجد يزيد على الجبهة لكن مثلا ناطية ما تسجد
لأنه جامع الطاقية الشعر نفس الشعر يعني يعني ما هو مثل المعقوف لأن الـ هذا يعني يتدلى ما هو مثل المجموع كله ملوي وراء يعني
شعر النافي النافي شعر النافي مجموع تحت الطاقية
هو 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 الذي يظهر ويبدو يعني مقتضى الحديث انه يعني ما يعني يجمع ويعني يرسل وانما يترك وانما يترك الطاقية توضع والشعر يظهر يعني من الامام لكن الـ هذا يختلف عن ذاك الذي يعني جمع شعر كله ولواه ربطه من الخلف لأن الشعر من الوراء يعني منتثر وإذا كان طويلا ينزل.
قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في النعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي يوم الفتح ووضعنا عليه عن يساره.
أقرأ الحديث اللي بعده.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن المسيب العابدي وعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى ابن عباد يشك أو اختلفوا أخذت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سعلة فحدث فركع وعبد الله بن السائب حاضر لذلك.
ثم أرد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة هي الصلاة في النعل. الصلاة في النعل سائغة وجاءت بها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حيث لا ترتب على ذلك مضرة وأذى كأن تكون الأماكن التي يصلى فيها يعني مفروشة ونظيفة ثم يأتي الإنسان بالنعل ويمشي فإن ذلك يؤثر يعني في الفراش ويعني يظهر أو يبدو يعني على الفراش يعني أثر النعل فيكون في ذلك شيء من المضرة. فإذا كان الأماكن يعني مثلا فيها تراب أو كان الإنسان في سفر أو كانت الأماكن اللي صلى فيها ترابية وحصلت الصلاة في النعال فإن ذلك جاءت للسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يقال يعني ويعني ويبالغ في ذلك بحيث أن الفرش النظيفة والأماكن النظيفة يعني يمشى فيها في النعال ويصلى فيها في النعال ويكون في ذلك يعني تأثير على تلك الأماكن. ومن المعلوم أن الناس في منازلهم وفي أماكن جلوسهم المفروشة لا يدخلون بنعالهم ويجلسون فيها وهم على فرشهم والأماكن التي هيئوها للجلوس عليها لا يدخلون بنعالهم ويجلسون عليها بنعالهم وإنما يتركون النعال وراء الفراش. فكذلك بالنسبة للمساجد التي فرشت يعني لا يستعمل فيها النعال يعني بحيث يعني يؤثر فيها ويظهر عليها أثر المشي فيها بالنعال ويكون في ذلك توصيف لها. الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه الصلاة بالنعال وبدون النعال, يعني صلى حافيا ومنتعلا صلى الله عليه وسلم, صلى وهو حافي وصلى وهو منتعل. والحاصل أن السنة جاءت بالصلاة بالنعال, لكن لا يقال أنه يعني يصلى فيها على كل حال, ولا يقال أنها تترك في كل حال وفي جميع الأحوال, وإنما يصلى حيث لا يترتب على ذلك ضرر, ولا يصلي فيه إلا يصلى فيها إذا ترتب على ذلك ضرر. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم الفتح ووضع
ووضع عليه عن يساره.
وهذا يعني ليس فيه دلالة في الصلاة في النعال, يعني كونه وضعت النعلين عن اليسار يعني ليس فيه يعني ذكر الصلاة, ولكن فيه ذكر وضع النعال عن اليسار, وذلك حيث لا يكون في اليسار أحد. أما إذا كان الصف والإنسان عن يمينه وعن يساره فلا يجعل شيء عن يساره أن يكون على يمين غيره ويزيد في غيره, وإنما يجعله بين رجليه كما سيأتي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن ذلك حيث لا يكون عن يساره أحد, يجعله عن يساره حيث لا يكون عن يساره أحد. فالحديث ليس فيه نص على الصلاة من النعال, ولكن فيه الصلاة دليل على الدخول يعني للمكان الذي يصلي فيه, وأن الإنسان وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل النعال عن يساره أو وضع النعال عن يساره وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. ففي بيان موضع النعل أين يكون, هل يكون على اليمين أو على اليسار؟ يكون على اليسار, لكن حيث يكون اليسار حاليا. أما إن كان مسؤولا بالناس أو بجواره من جهة اليسار أحد فإنه لا يجعله عن يساره لأنه يؤذي به جاره, ولكن يجعله بين رجليه كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي سيأتي بعد في الباب الذي بعد هذا. والحديث الذي بعده ليس فيه ذكر النعال, ولكنهما حديثان يعني هما حديث واحد, لأن واحد مطول وواحد مختصر, وفيه واحد ما في ذكر النعال والثاني ليس فيه ذكر النعال, وكلها بإسناد واحد.
يقول عبد الله بن السائب صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين.
صلى بهم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين, يعني سورة قد أفلح المؤمنون. فلما جاء عند قول الله عز وجل عند قصة موسى وهارون, ثم بعثنا بعدهم موسى ثم بعثنا بعدهم موسى
ثم أرسلنا موسى
وأخاه
هارون.
أو في قصة
موسى وعيسى
ذكر عيسى يعني بعد ذلك بقليل, ولقد أتنا موسى الكتاب لعلهم يهتدون, وجعلنا ابن مريم وأمه آية, يعني إما ذكر موسى وهارون أو ذكر يعني موسى وعيسى, والآيات متصل بعضها ببعض. لما جاء عندها أصابته سعلة يعني سعال يعني فحذف يعني ترك المواصلة وركع, يعني كان يريد أن يواصل ولكن لما جاء السعال قطع المواصلة وحذف أي ترك الاستمرار في الصلاة وركع صلى الله عليه وسلم. أيوه
عبد الله بن السائب حاضر لذلك.
عبد الله بن السائب حاضر لذلك, يعني هذه الصلاة التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم, والتي جعل نعله عن يساره, والتي قرأ فيها أي تلك الصلاة بسورة المؤمنون, وأنه لما جاء عند قصة موسى وهارون أو قصة موسى وعيسى أصابته سعلة فحذف فركع صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا يعني كان يريد القراءة ثم عرض عارض يقتضي التخصيص أو يقتضي الاقتصار على ما حصل فإنه يقف ولا يواصل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد التطهير فيسمع بكاء الصبي فيخفف شفقة على أمه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا مثل ذلك ما إذا كان الإنسان يقرأ ثم يعني ما أتقن القراءة وما استطاع أن يواصل لأنه التبس عليه القرآن وليس عنده من يفتح عليه فإنه يركع.
قال ابن عباد يشك أو اختلفوا.
ابن عباد يشك يعني في كونها
ذكر موسى وهارون أو
يعني موسى وهارون أو موسى وعيسى أو اختلفوا.
نعم. الإسناد الأول قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر.
عن ابن جريج مر ذكره هو محمد بن جعفر من محمد بن عباد بن جعفر وهو ثقة.
نعم.
أخرج له. أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن
ابن سفيان.
عن ابن سفيان وهو أبو سلمة بن سفيان وهو ثقة.
نعم.
أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عبد الله بن السائب.
عن عبد الله بن السائب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. والثاني
قال حدثنا الحسن بن علي.
حسن بن علي الحلواني مر ذكره.
عن عبد الرزاق وأبي عاصم.
عبد الرزاق مر ذكره وأبو عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد وهو ثقة أخرج له أبو كتب الستة.
عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابي سلمة بن سفيان وعبد الله بن المسيب العابدي.
وعبد الله بن المسيب العابدي.
نعم.
وهو
صدوق رجل مسلم وابو داود.
صدوق رجل حديث مسلم وابو داود.
وعبد الله بن عمر.
وعبد الله بن عمر وهو من اقربائه ليس عبد الله بن عمر العاص.
نعم.
عبد الله بن عمر
القاري.
اي القاري. نعم. اخذ حديثه
مقبول
أخرج حديثه
مسلم وأبو داود.
مسلم وأبو داود.
عن عبد الله بن السائب.
عن عبد الله بن السائب مرة ذكره.
يسأل الإخوان ما وجه المناسبة لذكر هذين الحديثين تحت هذه الترجمة.
ولهنا كما قلت يعني يعني ما فيه دلالة ما هي واضحة يعني في من الحديثين. الحديثين طبعا هما حديث ما حديث واحد إلا أن الأول فيه ذكر النعال والثاني ليس فيه ذكر النعال. ولكن هذا الذي ذكر في النهاية ما ذكر في الصلاة وإنما ذكر أنه جعلهم عن يساره. لكن الحديث التي ستأتي فيها التفريق لأنه بالصلاة في النهاية فليس واضح الدلالة على الترجمة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعن عليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيه ما قدر أو قال أذى وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما.
ثم أرد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وقد وقع عليه نعلاه إذ خلعهما وجعلهما عن يساره فخلع الصحابة نعالهم إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فرغ من صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك يعني ألقيت نعلك ففعلنا كما فعلت فقال إن جبريل أتاني وقال إن فيهما قدرا أو فيهما أذى فخلعتهما يعني بين صلى الله عليه وسلم السبب في كونه خلعهما في أثناء الصلاة. والحديث واضح الدلالة على الترجمة من جهة أنه صلى فيهما ولكون فيهما قدرا وكون فيهما أذى جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخباره بذلك وهو في الصلاة فخلعهما فدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا صلى وفي ثوبه نجاسة وعلم بها في أثناء الصلاة إن كان يتمكن من التخلص من ذلك الثوب الذي فيه النجاسة يعني بدون ما يتأثر لبس الإنسان وكون عورته يعني مستورة فإنه يخلع يعني ذلك الذي فيه النجاسة ويواصل الصلاة وإن كان ذلك لا يتأثى إلا بأن يقطع الصلاة بأن يكون اللباس يعني ما يمكن خلعه وأنه يترتب على ذلك انكشاف العورة فإنه يقطع الصلاة. ففي الحديث دليل على أن الإنسان إذا صلى وعليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن الصلاة صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استأنف الصلاة لما علم أو لما أخبر بأن يعني ما عليه فيهما أذى لم يبدأ الصلاة من جديد فواصل. فهذا الذي قبل الإخبار اعتبر ولم يلغى فدل هذا على أن الإنسان إذا صلى وعليه وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن الصلاة صحيحة لأنه ما دام صح بعضها ولم تعد فكذلك لو لم يعلم إلا فيما بعد فتكون الصلاة صحيحة. وأيضا فيه دليل على أنه إذا تذكر في أثناء الصلاة أن في ثوبه نجاسة وإن كان يعني إزالة ذلك كأن تكون في الغطرة أو كان في المشلح أو يعني مثلا كان في فراويل وعليه قميص أمكن أن يتخلص من الذي فيه نجاسة وعورته مستورة فعل وإن كان لا يتأثر بأن يكون عليه إزار والنجاسة في الإزار ولا يمكن ذلك إلا بقطع الصلاة فإنه في الحالة هذه يقطع الصلاة. وهذا يعني يختلف عما لو كان الإنسان صلى وهو على غير وضوء فإنه يجب عليه يعني أن يتوضأ ويعيد الصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا إذا صلى لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فكون الإنسان يصلي وعليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة صلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة وكون الإنسان يصلي وهو على غير وضوء ولا يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإنه يعيد الصلاة ولا يقال إن الصلاة صحيحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا مما يعني يكون فيه الفرق بين الصلاة على غير وضوء والصلاة في ثوب متنجس. ثم أيضا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لأنه لو كان يعلم الغيب لم يخفى عليه ما في يعني ما في عليه حتى جاءه الوحي بذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما أطلع عليه الغيوب لكن ما أطلعه على كل غيب والذي يعلم كل غيب هو الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذا الحديث إنما يستدل به على أن علم الغيب من خصائص الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلع على كل غيب وأنه لا يعلم من الغيوب إلا ما أطلعه الله عليه لأنه في هذه الصلاة صلى ولم يكن على علم بهذا الذي في نعريه ولو كان يعلم الغيوب ما خفي عليه ذلك. وقد جاء في ذلك حديث كثيرة تدل على ما دل عليه هذا الحديث مثل الحديث الذي جاء إنك لا تدري ما أحدث بعدك وهذا يكون بعد الموت. وكذلك مثل الحديث الإفك وما حصل لعائشة وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم أيام كثيرة وهو متألم متأثر ولا يعلم الحقيقة حتى نزل الوحي لبراءة عائشة وكان يأتي إليها ويقول لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي الله يستغفر إن كنت ألممت بذنب فتوبي الله يستغفر. وبعد ذلك أنزل الله براءتها في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل. وكذلك أيضا قصة العقد الذي فقد لعائشة وكانوا في سفر وجلسوا يبحثون عنه حتى يعني جاء وقت الصلاة وحتى نفد ماءهم ونزلت آية التيمم وتيمموا وصلوا وبعد ذلك أرادوا الارتحال والعقد ما حصلوا ولما أثاروا الجمل الذي كانت تركب عليه عائشة وإلى العقد تحته. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب من حين ما قالوا له من حين ما قالت له عائشة انه فقد عقدي وارسل من يبحث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هو تحت الجمل خذوه اخرجوه من تحت الجمل لو كان يعلم الغيوب صلى الله عليه وسلم. حاصل ان الاحاديث في ذلك كثيرة وهذا الذي معنا هو واحد منها. نعم.
قال اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان راى في عليه قدرا او اذى فليمسح وليصلي فيهما.
اذا راى يعني فيهما اذى او قدرا يعني
فليمسحهما
يعني في الارض وليصلي فيهما وليصلي فيهما.
الامر هنا للاستحباب
والله يعني كونه للاستحباب يعني ما هو معناه ان الانسان لازم يصلي فالانسان يصلي او لا يمكن يصلي يمكن ان لا يصلي لكن اذا اراد ان يصلي فليصلي بهما وهو يعلم انهما نظيفتان.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
موسى بن اسماعيل الشبوذكي البصري ثقه اخرج اصحاب كتب السته.
عن حماد بن زيد.
حماد بن زيد بن درهم ثقه اخرج اصحاب كتب السته.
عن ابي نعامه السعدي.
عن ابي نعامه السعدي وهو عبد الله بن
عبد ربه وقيل عمه.
ايوه.
والثقه اخرج مسلم وابو داود والترمذي والنسائي.
ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود
والترمذي
والنسائي.
عن ابي نبره.
عن ابي نبره هو المنذر بن مالك وهو ثقه اخرجه البخاري
تعليقا
ومسلم واصحاب السنه.
عن ابي سعيد الخدري.
عن ابي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن كنان رضي الله تعالى عنه وهو احد السبعه المعروفين في كثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا موسى يعني ابن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتاده قال حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذا قال فيهما خبث قال في الموضعين خبث
يعني ان يعني بهذا الاسناد الا ان هذا مرسل وفيه انه بدل اجى او يعني قدر قال حدث يعني هن عليه. نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن ابان.
عن ابان بن يزيد العطار ثقه اخرجه اصحاب كتب السته الا ابن ماجه.
عن قتاده.
عن قتاده بن دعامه السدوسي البصري ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن بكر بن عبد الله المزني وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم يعني معناه انه يوجد منكم الصلاه يعني وليس ذلك دائما وابدا يعني في بعض الاحيان المهم ان يوجد يعني ذلك وفيه يعني مخالفه لليهود وقد عرفنا فيما مضى ان ذلك حيث تكون الاماكن يعني التي يصلى فيها لا يؤثر فيها المشي في النعال او الصلاه في النعال وكان تكون ترابية وأما إذا كانت مفروشة فقد عرفنا أن الإنسان لا يعمل على تقبيرها وعلى أظهارها بالمظهر الذي لا يليق ويمكن أن يفعل ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يسر ذلك بدون أن يترتب على ذلك أذى.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن الجميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مروان بن معاوية الفزاري.
مروان بن معاوية الفزاري وهو ثقة يدلس تدريس يدلس أسماء الشيوخ يعني أنه التدريس منه ما هو تدريس في الإسناد وهي رواية الراوي عن شيخ ملاسمن وفيه أنه قد يذكر شيخه بما لا يعرف به أو بما لم يشتهر به هذا يسمى تدريس الشيوخ وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن هلال بن ميمون الرملي.
عن هلال بن ميمون الرملي وهو
صدوق أخرج أبو داود بن ماجه.
صدوق أخرج حديث أبو داود بن ماجه.
عن يعلى بن شداد بن أوس.
عن يعلى بن شداد بن أوس وهو
صدوق
صدوق أخرج أبو داود بن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا علي بن المبارك عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي حافيا ومرتعلا.
ثم ورد ابو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومرتعلا, يعني معناه انه يصلي احيانا هكذا واحيانا هكذا. ايوه.
قال حدثنا مسلم بن ابراهيم.
مسلم بن ابراهيم الفراهيدي ثقه اخرج اصحاب كتب السته.
عن علي بن المبارك.
عن علي المبارك وهو
ثقه
اخرج اصحاب كتب السته.
عن حسين المعلم.
عن حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقه اخرج اصحاب كتب السته.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو صديق اخرج حديث البخاري في جزء القراءه واصحاب السنن.
عن
ابيه شعيب بن محمد وهو صديق ايضا اخرج حديث البخاري في جزء المفرد وجزء القراءه واصحاب السنن الاربعه. يروي عن شعيب بن محمد يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص, وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه صحابي من صحابي احد العبادله الاربعه من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام, وهو احد العبادله الاربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس.
قال رحمه الله تعالى باب المصلي إذا خلع عليه أين يضعهما. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا صالح بن رستم أبو عامر أن رسول الله صلى الله عليه وآله
فيه سقوط سقوط ثلاثة أسماء.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك
عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يمكن هذا سطر تقريبا, يعني سطر, يعني ثلاثة أثناء, يعني الحديث ثلاثة وهو الآن طلع ثلاثة.
عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة إذا خلع عليه أين يضعهما, يعني إذا لم يصلي فيهما أين يضعهما. والحديث جاءت بأنه إذا كان يساره خاليا فإنه يضعهما عن يساره ولا يضعهما عن يمينه, وإن كان يعني يساره مشغولا بأن وجد في جواره أحد فإنه لا يجعلهما عن يساره بل يجعلهما بين قدميه, لأنه لو جعلهما عن يساره صارت عن يمين غيره وآذى بهما غيره. فدل يعني الحديث على أن وضع النعال أنه إذا خلعهما أنه إن كان يساره خالي جعلهما عن يساره وإن كان ليس بخال جعلهما بين قدميه أو بين رجليه ولا يجعلهما عن يمينه. ليش لكن ثانية
إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد,
يعني أنه لو وضعها عن يساره وعن يساره أحد تكون عن يمين غيره, فإذا كان عن يساره أحد لا يضعهما عن يساره, وإن كان ليس عن يساره أحد وضعهما, وإذا كان عن يساره أحد أين يضعهما, يضعهما بين قدميه. أيوه.
نعم. قال حدثنا الحسن بن علي.
حسن بن علي مرة ذكره هو الحلواني.
عن عثمان بن عمر.
عثمان بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن صالح بن رستم أبو عامر.
عن صالح بن رستم أبو عامر هو صديق يخطئ أو كثير الخطأ أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الرحمن بن قيس.
عن عبد الرحمن بن قيس وهو
ما
شوف
عبد الرحمن بن قيس من في ان هو ذكر الان ثلاثه كل يوم اخرج الان ابو داود عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن اشعث بن قيس الشيبي هذا مجهول الحال اخرج الان ابو داود النسائي عبد الرحمن بن قيس ابو صالح الحنفي ثقه قيل ان روايته عن حذيفه مرسله اخرجه مسلم وابو داود النسائي عبد الرحمن بن قيس العتكي ابو روح البصري مقبول قال له ابو داود من الثالثة
هو المتكلم فيه بل هو المتكلم فيه يعني اما المجهول واما المقبول يعني يتحقق من ذلك
خامس الثالث مثل ذلك في العبادة
نعم
أن يوصل بماهك
الوحف الثالثي
ثقة وذي وقال الكتب
وهو ثقة أخرج أصحابه ستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن طلحة الدوسي وقال مرة ذكره نعم يعني حيث يوجد الأماكن توضع النعال فيها وكذلك بين السواري إذا كان المسجد فيه سواري يعني توضع بينها لأن بين السواري ليس محل للصلاة اللهم إلا عند الضرورة حيث يمتلئ المسجد فإنه يصلى بين السواري.
قال الإمام السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب المصلي إذا خلع عليه أين يضعهما. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالترجمة السابقة في الدرس الماضي هي أنه إذا خلع عليه أين يضعهما وقد عرفنا أنه إذا كان ليس معه أحد أو ليس عن يساره أحد لأنه يصلي وحده ويجعلها عن يساره كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان عن يساره أحد فإنه لا يجعلها عن يساره لأنه لو جعل عن يساره كانت على يمين غيره فيكون بذلك يؤذي بها غيره فهو يجعلها بين رجليه أو يصلي فيها يعني إما أن يصلي فيها وإما أن يجعلها بين رجليه وإذا كان في المسجد أماكن مخصصة للأحذية كالأحواض الموجودة في هذا المسجد وكذلك إذا كان هناك سواري تكون بين الصفوف وجعلت بين السواري لا بأس لذلك المهم أن الإنسان لا يؤذي بها أحدا كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أورده مصنف هنا إذا خلع أحدكم عليه فلا يؤذي فيهما أحدا فليجعلهما بين قدمي بين رجليه أو يصلي فيهما أو ليصلي فيهما ومعنى هذا أنه لا يجعلهما عن يساره إذا كان عن يساره أحد وإن لم يكن عن يساره أحد جاز له ذلك نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة
عبد الوهاب بن نجدة ثقة أخرج له
أبو داود النسائي
أخرجه أبو داود النسائي
عن
بقية بن الوليد وهو صدوق كثير تدريس عن ضعفه وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
وشعيب بن إسحاق
وهو ثقة ولا
ثقة
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا الترمذي
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي
عن الأوزاعي
وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن محمد بن وليد
الزبيدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي
عن سعيد بن أبي سعيد
المقبري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن أبيه
وهو ثقة أيضا أخرجه أصحاب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن قفر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو واحد من سبعة أشخاص عرفوا بشهرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشهرهم حديثا وهم ستة رجال وامرأة واحدة. أي ترجمة السابقة؟ نعم هو قال يعني يصلي فيهما أو يجعلهما بين رجلين. يصلي فيهما أو يجعلهما بين رجلين. والحديث السابق الذي قبل هذا آخر حديث من الترجمة السابقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومن تعولة. حافيا ومن تعولة. فهذا هو الذي يبين أن الأمر في ذلك واضح.